الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الصلاة إلى قوله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود وامرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبري؟ أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. وذكر فيه حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الجنائز. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني تابعي كبير وهو مشهور بكنيته، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، الشك فيه من ثابت رضي الله عنه ورحمه، لأنه رواه عنه جماعة هكذا يعني بالشك، كان يقوم المسجد يعني يجمع القمامة، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. في هذا الحديث من المسائل فضيلة تنظيف المساجد، فكيف ببنائها وما هو أعظم من التنظيف. وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدم وعن الصديق إذا غاب وطال غيابه، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المكافأة بالدعاء على العمل الصالح، وفيه الإعلان بالموت، وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصلى عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، منع منه الإمام مالك رحمه الله، منع من الصلاة على القبر بعد الدفن، وحمل ما ورد هنا في هذا الحديث وفي حديث الترمذي في صلاته عليه الصلاة والسلام على أم سعد، حمله على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ملئت على أهلها ظلمة، فلعل الله أن يجعل لهم بصلاتي عليهم نورا. وهذا الحديث رواه مسلم. وذهب الجمهور رحمهم الله إلى جواز الصلاة على القبر، ثم اختلفوا في المدة التي يصلى عليه فيه، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يصلى على القبر إلى 3 أيام، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصلى على القبر إلى شهر، وذهب طائفة من الحنابلة وهو اختيار بن عقيل رحمه الله إلى أنه يصلى على القبر إلى الأبد. ودليل الجمهور في التحديد بشهر صلاته عليه الصلاة والسلام على أم سعد بعد مضي شهر من موتها، وهو دليل أيضا على المالكية كهذا الحديث الذي معنا في الصلاة على القبر وأنه جائز. ودعوى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، فإن الصلاة على الموتى والدعاء لهم مشروع في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته. والتحديد بشهر جاء فيه حديث أم سعد، ليس فيه نص على التحديد، لكنه من فعله عليه الصلاة والسلام، وهي أقصى مدة صلى فيها عليه الصلاة والسلام على قبر، لكنه حديث من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا فهو يعد من من مراسيل سعيد رحمه الله، ومراسيل سعيد فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وقد ذهب الشافعي واستدل بهذا الحديث لأنه يذهب إلى أن مراسيل سعد رضي الله عنه مراسيل سعيد على أنها في حكم الموصول لأنها فتشت فوجدت مسانيد. وعلى كل حال فهذا أو من الأمور التي اشتهرت ونقلت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا بد من تحديد، لأنهم أجمعوا على أنه لا يصلى على القبر على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل على أن الصلاة إلى أبد كما ذهب إلى ذلك ابن عقيل رحمه الله قول ضعيف. وقد استدل ابن عقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، لكن هذا محمول عند الجمهور على الدعاء لهم، وليست الصلاة المعهودة التي هي بتكبيرات وسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني به؟ في هذا الحديث ذكر رجلا أسود أو امرأة على الشك، وجاء في رواية مسلم أو شابا، وهذا مما يقوي أن المذكور في هذا الحديث غير الأمة السوداء التي تقدمت معنا في حينما جاءت إلى عائشة وكانت تذكر لها كيف أن الله عز وجل أنجاها من أهلها وابتنت خباء في المسجد، فلعل هذه المرأة أو هذا الرجل غير تلك. قال: فأتى قبره فصلى عليه. زاد مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذه المرأة اختلف في اسمها، ذكر ابن حجر رحمه الله أنها تكنى بأم محجن، وصوب في الإصابة أن اسمها محجنة، أن اسمها محجنة كما في الإصابة، وهي امرأة لا يعلم يعني على وجه التحقيق نسبها، رضي الله تعالى عنها ورحمها. نعم. قوله كنس المسجد هذا في التراب والغبار ونحوها، والالتقاط يكون لما له جرم، وهذا فيه فضيلة لمن يفعل هذا ويتعاهد بيوت الله عز وجل. نعم.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر.
ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساقاة، وترجم له بقوله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وتجارة الخمر المقصود هنا باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، وليس المقصود أن يبين حكم بيع الخمر في المسجد، فإن بيع الخمر محرم سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لكن هل يجوز أن تذكر القاذورات والفواحش داخل المسجد أو لا؟ هذا هو مقصوده رحمه الله، كأن في الترجمة محذوف تقديره باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، وأنه لا ينافي حرمتها، ذكر الفواحش والمنكرات على سبيل التحذير منها لا ينافي حرمة المسجد، لكن مع استكمال الأدب وعدم استخدام الألفاظ البذيئة، خاصة في مخاطبة الناس. قال: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، وعبدان هذا لقبه، عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، ولقب بالسكري لحسن منطقه رحمه الله، وهذه من النسب التي لا تتبادر إلى الذهن، كما مر معنا في الحذاء خالد بن مهران حين كان يجلس عند الحذائين ويقول احذو كهذه. كذلك مر معنا يزيد بن صهيب الفقير وأنه منسوب إلى الفقير لا لفقره ولكن لأنه كان يشكي فقار ظهره. وكذلك مر معنا محمد بن معاوية ابن عبد الكريم الثقفي الضال ولقب بالضال لأنه ضل في طريق مكة يعني ضاع وليس لضلاله رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه من النسب التي يقال لا يراد بها ظاهرها وإنما يراد بها معنى آخر. محمد بن ميمون السكري عن مسلم وهو أبو الضحى مسلم ابن صبيح عن مسروق ابن الأجدع الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة فيه تسمية أن تسمية السور كان معلوما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأن بعضها من وضع النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله في البقرة وآل عمران تأتيان كالغيايتان أو الغمامتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وقولها لما أنزلت الآيات تعني قوله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس إلى آخر الآيات في سورة البقرة. قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ السريع حيث خرج مباشرة بعد نزولها على الناس ليبين لهم. قالت ثم حرم تجارة الخمر. تحريم الخمر متقدم بكثير على تحريم الربا وإنما ذكره هنا تأكيدا على حرمته. والشاهد من الحديث أنه إذا حرم الخمر فبيعه كذلك من باب أولى والتجارة فيه كذلك فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلعله ذكره هنا في هذا الموضع وإلا فالخمر تقدم تحريمه على الربا والربا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه في حجة الوداع في خطبته عليه السلام في ميناء. نعم.
باب الخدم في المسجد. وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمها. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو الذي تقدم معنا قبل قليل لكن هو هناك رواه عن سليمان بن حرب وهنا رواه عن أحمد بن واقد رحمة الله على الجميع. وكلاهما رواه عن حماد بن زيد الأزدي عن ثابت البناني عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا على الشك الذي تقدم معنا. وترجم له بقوله باب الخدم للمسجد. والخدم جمع خادم أي أن ذلك مشروع على سبيل التعيين أن يتعين شخص لخدمة المسجد. واستدل له بهذا الحديث ووجه الشاهد منه أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد وكان الدليل على الاستمرار والديمومة أنها كانت دائمة الفعل كما استدل بقوله عز وجل نذرت لك ما في بطني محررة. وهذا قول أم مريم عليها السلام إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. وقوله عز وجل إذ يعني يذكر إذ لأن ما تقدم عنها هو قوله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت يعني واذكر أيضا إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا. وامرأة عمران هي حنة بنت فاقود من وهي جدة عيسى عليه السلام كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره. ومحررا أي خالصا لوجهه الكريم أي خالصا لله تعالى. وأكدت هذا بقوله بقولها أكدت بقولها محررا أكدت الإخلاص في قولها لك إني نذرت لك. وهذا الفعل من شرع من قبلنا، ولا يشرع في شريعتنا أن ينذر الإنسان أن يوقف ولده الحر على المسجد، ولكن له أن يجعله في خدمة المسجد لا على سبيل التوقيف الدائم، لا على سبيل التوقيف الدائم، وإنما في الخدمة العامة لبيت الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا، قال للمسجد يخدمه أو يخدمها، على روايتين في الصحيح. وهذا الأثر عن ابن عباس وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو عند ابن جرير عن الشعبي وعن مجاهد رحمه الله، قال: خادما للكنيسة، خادما للكنيسة. قال: حدثنا أحمد بن واقد، وهو أحمد بن عبد الملك بن واقد، وهو منسوب هنا إلى جده. قال: حدثنا حماد، وهو ابن زيد. وحماد في البخاري اثنان: حماد بن زيد الأزدي وحماد بن سلمة البصري، وكلاهما من طبقة واحدة، وكلاهما يرويان عن ثابت، وكلاهما يرويان عن ثابت، لكن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة البصري إلا تعليقا، لم يروي له إلا تعليقا، وروى له مسلم وأصحاب السنن موصولا، يعني حماد بن سلمة. فإذا رأيت حماد عن ثابت في الصحيح على جهة الاتصال فهو حماد بن زيد الأزدي رحمه الله تعالى.
فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساجد، وترجم له بقوله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. والأسير هو من شد بالإيسار، والإيسار هو الحبل القصير، وسمي الأسير أسيرا لأنه يشد به. أو الغريم يعني المدين الذي عليه دين. قال: يربط في المسجد، وأن هذا لا ينافي حرمة المسجد. وذكر هذا الحديث على وجه دقيق جدا من الاستنباط رحمه الله برحمته الواسعة، على أنه سيذكر بعده ربط الأسير من الإنس، إلا أنه قدم ربط العفريت لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر الربط، هو الذي أراد أن يباشر الربط هنا. وسيأتي حديث ثمامة رضي الله عنه وأن الصحابة هم الذين ربطوه. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهويه، قال: أخبرنا روح وهو ابن عبادة، ومحمد بن جعفر وهو غندر المشهور بغندر. وإسحاق رحمه الله هنا يحدث بهذا الحديث من طريقين، فسمعه من روح وسمعه من محمد بن جعفر عن شعبة ابن الحجاج عن محمد بن زياد أبو الحارث الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن. العفريت هو المارد، هو المارد من الجن الخبيث النافذ في الأمر، هو الذي ينفذ في الأمر، كما في قوله عز وجل: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالعفريت له قدرة أكثر من سائر الجن على النفوذ والعمل. والجن سموا جنا لاستجنانهم واستتارهم عن الأعين، واستتارهم عن أعين الناس، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والجن منهم مؤمن وكافر، وأما الشياطين فكلهم كفرة، فالشيطان كافر وأما الجن فمنهم مؤمن ومنهم كافر. وقد سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والآيات دلت على إيمانهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العظم والعظام قال: طعام إخوانكم من الجن، فنهى عن الاستجمار بها لأنها طعام إخواننا من الجن، تعود أوفر ما كانت لحما. قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. البارحة هي الليلة الزائلة، والبارح هو الزائل، وكل زائل بارح. قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني لن أزول من هذه الأرض. قال: تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، لعله كان في صلاة الليل، ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه. فيه تأكيد لسنية مدافعة من يقطع الصلاة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا أراد أحدهم أن يمر فامنعه، فإن أبى فقاتله، يعني دافعه. قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، يعني إلى عمود من أعمدة المسجد. وهذا هو الشاهد من الحديث لما ترجم به المصنف رحمه الله. قال: حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فيه دليل على أنه يمكن أن يرى الجني، لكن على غير هيئته التي خلق فيها، على غير هيئته التي خلق فيها، لأن الله أخبر أنه يرانا ولا نراه، كما في قوله: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، أي على هيئته التي خلق عليها. أما إذا تصور في صورة آدم أو في صورة حيوان فإنه يمكن أن يرى. قال: فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فإن الله استجاب له وسخر له وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فكانت الجن من جنده عليه السلام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكنه من الجن يجعله مشابها لما تحقق لسليمان، وقد استجوبت دعوته عليه السلام بهذا. قال: روح، وهو ابن عبادة أحد الراويين الذين روى عنهما إسحاق، قال: فرده خاسئا، يعني رد الله عز وجل، كما جاء في رواية أخرى: فرده الله خاسئا، يعني مطرودا، يعني لم يتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات: حتى وجدت برد لعابه على يدي. قد استدل بهذا العين على أن الجن لم يبقوا على عنصرهم الناري، لأنه وجد برد لعابه، ولو كان نارا لما وجد ذلك منه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنهم ليسوا لم يبقوا على أصلهم الناري، وإنما تحولوا إلى خلق آخر، كالإنس الذين هم أصلهم من التراب أو من الطين، وتحولوا إلى جنس اللحم. فيه دليل على جواز دخول الكافر في المسجد، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في التعاون في بنيان المسجد، وفي تفسير قوله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. فالجني الأصل فيه أنه ليس بمؤمن، ولذا قال الأسير، والأسير لا يكون الأصل في الأسير ألا يكون إلا كافرا. ولذا ثنى بعد هذا الحديث بحديث ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم إسحاق، إسحاق نعم الذي يروي عنه. فين هذا؟
تفلت عليه البارحة وكلمة النحو،
يعني كلمة تفلت. الذي قال هذا هو الذي يحتمل أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو محمد بن زياد الذي روى عن أبي هريرة، فلا لا لا أجزم يعني من شك في هذه الكلمة، هل هو أبو هريرة أو من تحته. نعم نعم.
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر المريض إذا
في هذا الحديث جواز الربط وجوازه أيضا في المسجد، جواز الربط للمصلحة، وأنه ليس من إهانة الآدمي إذا كانت المصلحة في ذلك، وجواز الربط أيضا في المسجد، وأنه لا ينافي حرمته، وفيه دليل أيضا على الحركة لمصلحة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وكاد أن يربطه بالسارية، وهذه الحركة من مصلحة الصلاة، والحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة جازت، فإن دفع المشوش على المصلي من الحركة التي في مصلحة الصلاة حتى يحصل بعد هذه الحركة يحصل الخشوع، ولذا رخص في قتل الحية إذا خشي على نفسه منها وهو في صلاته، أو تحرك لسد فرجة في الصف لمصلحة الصلاة فإنه يجوز ولو إلى خطوات، أو تحرك ليزيل ثوبا نجسا عليه فإن هذا من مصلحة الصلاة، كما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأزال نعليه وهو يصلي، فالحركة إن كانت من مصلحة الصلاة ولم تكن متفاحشة جازت ولم تؤثر في الصلاة، وإذا كانت لغير مصلحة الصلاة فلا يخلو، إما أن تكون ضرورية لإنقاذ غريق ونحوه فتجب الحركة لكن يستأنف الصلاة، على الصحيح من قولي أهل العلم، وإن كانت لغير مصلحة الصلاة ولغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة مع الإذن، تبطل الصلاة مع الإثم إذا تفاحشت وكثرت، أما إذا كانت قليلة فلا حرج، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من حمله لأمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنهما. نعم.
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح بأمر غريم أن يخبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل بدر، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطه بسارية من سوار المسجد فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نهر كريم من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في الجهاد، وفي بعض الروايات روايات الصحيح ليس هناك ترجمة، فإنه ترجم لهذا الحديث في الرواية التي معنا باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، والترجمة السابقة فيها ربط الأسير، وليس من عادة البخاري رحمه الله أن يعيد التراجم متتابعة هكذا، فلذلك جاء في بعض النسخ باب فقط بلا 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 ترجمة، ومما يقوي هذا أن الحديثين في سياق واحد كلاهما في ربط الأسير، فيبعد أن يكون هذا من وضع البخاري رحمه الله. قوله باب الاغتسال إذا أسلم، والاغتسال إذا أسلم الكافر فيه خلاف بين الفقهاء سنذكره بعد قليل، وربط الأسير أيضا في المسجد، وفيه دخول الكافر في المسجد. وسيأتي باب مستقل، باب دخول المشرك في المسجد. قال: وكان شريح، وهو شريح بن الحارث الكندي، تولى القضاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي قاضيا بعده قريبا من 60 سنة إلى 80 الهجرة، وهو من مشاهير قضاة الإسلام، وممن سار إمام وممن سارت له الإمامة في هذا الشأن. قال: كان يأمر الغريم، يعني بالغريم، يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. وهذا الأثر وصله معمر وزاد فيه: فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. والسجون إنما أخذت بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يربط ابتداء، ثم إذا طال الأمد ولم يقضي ما عليه من الدين أمر به إلى السجن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا البعث قبل فتح مكة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، يعني فرسانا على خيل، فرسانا على خيل قبل نجد، ونجد هي من الحجاز إلى العراق، والجزيرة فيها نجد وفيها تهامة وحجاز ونجد ويمن، هذه أقاليم الجزيرة، وهي خمسة: تهامة والحجاز ونجد وعروض واليمن، هذه نواحي الجزيرة العربية. فنجد ما بين الحجاز إلى العراق، ونجد الذي يخرج منه الفتن، ويخرج تخرج منه الفتن هو العراق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير فيه إلى المشرق. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، وهم قبيلة من بكر بن وائل، منهم مسيلمة الكذاب، وقد كادت هذه القبيلة أن تفنى في حروب اليمامة، كادت تفنى هذا الفخذ من بكر بن وائل أن يفنوا في حروب اليمامة، في حروب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للمرتدين، وهذا من شؤم مسيلمة على قومه، وقد اعتدى شؤمه حتى على اسمه، فلم يسمى أحد باسمه إلى اليوم. قال: يقال له ثمامة بن وثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. هذا هو الشاهد في ربط الكافر ودخوله إلى المسجد. وسيأتي دخول المشرك إلى المسجد في باب مستقل، وأيضا تقدم معنا في تعاونهم في بناء المساجد. قال: فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. هذا الحديث سيأتي في أكثر من موضع عند البخاري، وقوله أطلقوا ثمامة ليس ابتداء، وإنما فيه حذف في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: ما عندي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، يأتيه في كل يوم ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: ما عندي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. وكان من سادات بني حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي اليوم الثالث رأى كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهه الإسلام، قال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. قال: فانطلق إلى نخل، وفي رواية في الصحيح إلى نجل، والنجل هو الماء، ما يظهر على وجه الأرض. فانطلق إليه إلى النخل أو إلى هذا النجل قريب من المسجد فاغتسل. وفيه دليل على مشروعية اغتسال الكافر، وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد إلى أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الشافعي يستحب غسل الكافر ولا يجب إلا أن تكون عليه جنابة، فإذا كان عليه جنابة سابقة وجب عليه أن يغتسل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وذلك لكثرة من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل على وجه الكثرة التي تدل على وجوب هذا. واستدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الذي تقدم معنا: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فلم يأمره بأن يأمرهم بالاغتسال ابتداء. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على البخاري، قال: في هذا الحديث ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل من ثمامة ابتداء، فعله ابتداء ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، لا قبل أن يغتسل ولا بعد أن يغتسل، لكي يغتسل بنية الغسل. فكأنه رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يغتسل لإزالة ما به من أذى، أو أنه اجتهد في هذا، أو أنه يحمل على الاستحباب كما تقدم. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، أنه يستحب للكافر ما لم يكن جنبا أن يغتسل تفاؤلا بطرح نجاسة الشرك والكفر عنه ودخوله في طهارة الإيمان والإسلام. قال: ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في هذا دليل على عزة أثمام رضي الله عنه، على عزة نفسه وصدقه في إيمانه، فلم يسلم وهو في القيد، وإنما انتظر حتى يخرج ويأتي يسلم طواعية حتى لا يساء الظن به ويقال أسلم تحت الحبس. وفي قوله أشهد أن لا إله إلا الله دليل على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالشهادتين، وأنه لا بد من الجمع بينهما، يعني بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وزاد في رواية المغازي أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض علي منك، وقد أصبحت أحب الناس إلي، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض دينا أبغض إلي من دينك، فقد صار أحب الأديان إلي، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، وقد صارت أحب البلدان إلي، فما تأمرني؟ ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، وذهب إلى مكة واعتمر، ورآه كفار قريش وقالوا صبا ثمامة، قال: لم أصبوا، ولكن والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في سياق طويل سيأتي إن شاء الله في كتاب المغازي. فيه جواز أسر الكافر وجواز إطلاقه أيضا لمصلحة. قد ذكر الله عز وجل أن الأسير إما أن يمن عليه ويطلق، وإما أن يفدى، وإما أن يقتل، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وفيه جواز إسماع الكافر للقرآن، هذا كان مربوط في المسجد ليسمع القرآن والذكر وليعلم هدي الإسلام، و الغالب على الظن أنه لم يسلم إلا لما رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي بقيها مربوطا في المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يسمع الكفار وكذلك الصحابة، كما كان أبو بكر يفعل حينما ابتنى مسجدا في داره ليسمع نساء وصبيان المشركين القرآن. وقد سمع جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالطور في صلاة المغرب، وهذا الحديث في الصحيحين، قال: فكاد قلبي أن يطير، وكان سببا في إسلامه. وكذا عمر حينما سمع سعيد يقرأ القرآن في سورة طه كان سببا في إسلامه. قد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفيه دليل على أن أعظم ما يدعى الناس به هو القرآن، هو القرآن. قل إنما أنذركم بالوحي، هذا أعظم ما ينذرون به، أعظم من الكلمات المنمقة والحجج العقلية التي قد يأتي بها الشخص من عنده. بل الإنسان أولى ما يستعين به في هداية الناس هو القرآن، كما قال الله عز وجل: هدى للناس. فهو ليس هدى لأهل الإيمان فقط، وإنما هدى لسائر الخلق. فأعظم ما ينذر به الناس أن يتلى عليهم القرآن، وهو الحق الذي أخبر الله عز وجل بأنه يقذف به، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نعم.
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير.
بركة الوقت ما شاء الله.
قال حدثنا خلاص
يكفي بارك الله يبارك فينا. الرقية نعم يجوز، فيها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة اللدغ الذي لدغ في حي من أحياء العرب، وطلبوا من الصحابة راقيا فرقاه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقرآن فيه شفاء للناس سواء لمؤمنهم أو كافرهم. وما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني شفاء لقلوبهم، لا يزيدهم إلا خسارة من جهة عدم إذا لم يؤمنوا به فإن هذا سبب في زيادة آثامهم، سبب في زيادة عذابهم في النار. فإن العذاب يزيد بزيادة الحجة، فكلما قامت على الإنسان الحجة وبلغته ولم يؤمن بها ولم يستجب لها، فإن هذا دليل على تمرده وعصيانه والعياذ بالله. فيكون إعراضه بعد سماع هذه الحجج سبب في زيادة عذابه. ولذا الذي لا تبلغه الحجة لا يعذب، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الرسول وأزال الشبهات وبين البيان الكامل ثم جاء الإعراض، كان هذا البيان سببا في زيادة ضلال وخسران المعرضين.
نعم.
لا، هم خلق واحد، لكن الشيطان جنس منهم، وهم الكفر منهم. والشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان مأخذ من الشطن وهو الابتعاد، فكأنه ندع عن سائر الجن وابتعد عن الهدي. وإبليس هو جدهم، هو جد الجن، إبليس هو جد الجن. نعم. واختلف في موته هل هو مات أو حي على عرش في البحر يرسل جنوده لإضلال بني آدم. هذا إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. هذا جدهم إبليس. وذريته من الجن، منهم مؤمن ومنهم كافر، والكافر منهم يسمى شيطانا. هذه من الأدلة. إذا رأى أن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين يفعل، إذا رأى أن المصلحة على خلاف ذلك وأنهم قد يتضررون بمثل هذا، يعني لو كان فعله هذا سيسبب حربا على الإسلام والمسلمين أشد مما هي عليه، فالمصلحة ألا يفعل. فالمسألة تحتمل النظر من جهة المصلحة، أما من جهة الجواز يجوز أن يمتنع، فالبيع والشراء لا يجب على أحد، لا يجب عليك أن تبيع، هو يجوز لك أن تبيع ويجوز لك أن تشتري ولا يجب. هذا مع المسلم، فكذلك مع الكافر يجوز لك أن تبيع له وأن تمتنع إذا رأيت المصلحة، إلا فيما فيه ضرر على الإسلام والمسلمين فيحرم البيع عليه، كأن تبيع عليه السلاح أو الآلات والأجهزة التي يتجسس بها على المسلمين، هذا حرام أن تباع على الكافر، أو أسلحة لو ملكها لا تسلط بها على المسلمين كالأجهزة الأسلحة الفتاكة التي في زماننا، لا يجوز التعاون فيها مع الكفار ليتمكنوا من خلالها من السيطرة على بلدان المسلمين وعلى شعوبهم. لا، ليس فيه استحباب، لأن الدخول في الإسلام يعني لا أدري هل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولا شك أن فعل الطاعة في المسجد أفضل منها في غيرها ما لم يدل النص على أن فعلها في خارج المسجد أولى، ولعله هنا أشهد وأعلن، وإلا يعني قد يكون تقدم منه الدخول في الإسلام بعد الاغتسال أو يكون تشهد في باطنه، لكنه أعلنها في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في المسجد وخارج المسجد، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا وأعلنوا إسلامهم خارج المسجد، لكن تخصيص هذا بأنه يفعله في المسجد لا شك أنها قربة وطاعة، لكن على سبيل التخصيص وأنه لا يفعل هذا وينتظر حتى يدخل إلى المسجد لا، ليس من السنة، والله تعالى أعلم. فإن الاستعجال في الدخول في الإسلام أولى، يعني قد يكون هناك معنى في العبادة تكون به خارج المسجد أفضل منه في داخل المسجد، كالنوافل والرواتب فإنها خارج المسجد أفضل منها في المسجد، وكذلك هنا الإسلام والاستعجال في دخول الإسلام أولى من الانتظار إلى أن يدخل المسجد، لأنه لا يمن على نفسه الموت، قد يموت وهو ما وصل إلى المسجد. نعم نعم. يعني يغتسل. لم يقل أحد من أهل العلم أنه شرط، لكن هناك من قال بالوجوب، هو مذهب المالكية والحنابلة أنه يجب عليه أن يغتسل. لا لا، يصح إسلامه، لكن إذا جاء يصلي وعليه جنابة وجب عليه أن يغتسل للجنابة. يعني ما هو سبب الاغتسال؟ هل هو الإسلام أو الجنابة؟ الجنابة مجمع على أنها سبب من أسباب الاغتسال، وكذا الحيض، لكن اختلف في الإسلام وفي غسل الميت، من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل؟ هذه من المسائل التي فيها خلاف في موجبات الغسل. نعم، الصلاة على القبر أجازها الجمهور خلافا للمالك، لكن اختلف الجمهور في تحديد المدة، فأبو حنيفة قال يصلي إليه إلى 3 أيام الوالي فقط أو الولي، أيضا أبو حنيفة لا يجيزه مطلقا، وإنما يجيز للولي، يعني لولي الميت، لقريب الميت، أو للوالي العام، لأنه لم يفعله إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مذهب أبي حنيفة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يصلى على القبر إلى شهر، استدلوا بحديث أم سعد عند الترمذي أنه صلى عليها عليه الصلاة والسلام بعد أن مضى شهر من موتها رضي الله عنه. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يصلي عليه إلى الأبد، أي وقت يذهب إليه يصلي، وهذا قول ضعيف. يصلي عليه يعني على الميت، يكبر عليه 4 ويدعو له، وليست الصلاة المعهودة، وإنما يصلي على صاحب القبر، يصلي عليه ليدعو له وهو في القبر. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قبر هذه المرأة وصلى عليها، صلى عليها صلاة الجنازة. نعم، فهل يفعل هذا على القبور أو لا؟ هذه المسألة، إذا لم يصلي عليها قبل الدفن. نعم نعم، تمشي تصلي عليها يعني الى شهر بعد الدفن بشهر. نعم، ثم لا يصلي عليه الصلاة المعهودة وإنما يكتفي بالدعاء. لا لا، إلى شهر، بعد شهر لا لا يصلي.
يعني شهر لا تصلي
عليه. إذا لم تصلي عليه.
أيوة.
نعم.
شهر يعني.
نعم.
شهر يعني.
يجوز لك.
تصلي عليه بعد شهر خلاص.
نعم، يجوز لك إذا لم تصلي، لكن لا يجوز لك أن تصلي كل يوم عليه. تصلي عليه مرة واحدة. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على